بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاح. ثم ذكر بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموه عليه، قوله: سوقك بالقوارير. وقد سبق شرح هذا الحديث في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله مع الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. قال: إني لا أقول إلا حقا. وهذا الحديث استدل به البخاري رحمه الله تعالى على جواز المزاح، وأن المزاح جائز بشرط أن لا يكون فيه كذب، بشرط أن لا يكون فيه كذب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه ويداعبهم، وهذا من تمام شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فكان عليه الصلاة والسلام يداعبهم. ومن ذلك، من مداعبته صلى الله عليه وسلم، أو مما ورد في مداعبته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، أنه كان له صحابي يقال له زاهر ابن حزام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان دميم الخلقة. فكان الرجل في السوق يبيع ويشتري، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر، فقال: أرسلني من هذا؟ لا يدري من هذا، فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني قيمته ليست بكثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله لست بكاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح هذا الصحابي ويقول: من يشتري هذا العبد؟ وهو وإن كان حرا إلا أنه عبد لله عز وجل. وأيضا صح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذا على سبيل ماذا؟ المداعبة. وأيضا ما سوف يأتي من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أو أنا حاملك على ولد الناقة، أنا حاملك على ولد الناقة. ولد الناقة يكون ماذا؟ صغيرا، يكون صغيرا. فهذا الصحابي قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد الناقة؟ قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أو هل نعم، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أنه سوف يحمله على ولد الناقة لكنه كبير يطاق ركوبه. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة عجوز: إنه لا تدخل الجنة عجوز. فقالت: وما لهن؟ وقال قاله عليه الصلاة والسلام لها على سبيل المداعبة. قالت: وما لهن؟ يعني لماذا لا يدخل العجائز الجنة؟ فقال النبي صلى الله وكانت تقرأ القرآن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما تقرئين القرآن؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فهذا من مداعبته عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يداعبهم ويمازحهم. ولكنه عليه الصلاة والسلام كما قال لا أقول إلا حقا. فهذه المداعبة وهذه هذا المزاح مع أنه مزاح إلا أنه حق وليس فيه كذب كما يفعله كثير من الناس اليوم، إما بالنكت أو المسرحيات الهزلية أو التمثيل أو ما أشبه ذلك. فهذا المزاح لا يجوز لأنه يشتمل على باطل ويشتمل على كذب، والكذب لا يجوز أبدا، الكذب لا يجوز أبدا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، الكذب لا يصلح لا في جد ولا في هزل. وكما وقال بعضهم بعض السلف أيضا إن الكذب مجانب للإيمان، الكذب مجانب للإيمان أبدا لا يصلح. ولذلك جاء الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام في حق الذي يكذب لكي يضحك الآخرين، في حق الذي يكذب ليضحك الآخرين، قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. هذا وعيد شديد ويدل على أنه من كبائر الذنوب لأنه جاء لأنه متوعد بالويل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي خرجه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة، لا يؤمن العبد الإيمان حتى يترك الكذب في المزاحة. فالمزاح لا يجوز ولو كان، فالكذب لا يجوز ولو كان على سبيل المزاح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الرجل ليتكلم بالكلمة في الرفاهية، الرفاهية يعني في الونس والضحك، إن الرجل ليتكلم بالكلمة في الرفاهية ليضحك بها جلساءه فترديه أبعد ما بين السماء والأرض. وهذا يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلم ما يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، ما يلقي لها بال، يظن أنه يضحك ويظن أنه يمزح وينكت، وكما قال عليه الصلاة والسلام يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وأيضا روي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح، حتى تدع الكذب في المزاح. فالمزاح جائز ولكن لا يجوز أن يكون مشتملا على الكذب، لا يجوز أن يكون مشتملا على الكذب. والبعض من الناس هداه الله يعني يستمرئ الكذب في المزاح، وليت الأمر يتوقف عند مجرد الكذب عند المزاح، بل يزيد ذلك بالسخرية في الناس، فيسخر إما من قوم معينين أو من طائفة معينة يسخر بهم ويجعلهم مكانا للسخرية والتندر والضحك، أن الناس يضحكون به، هذا لا يجوز. وبل الذي يستمرئ هذا النوع من الحديث تصبح عنده شهوة، يصبح عنده الكذب والسخرية والنكت بالناس شهوة. لماذا؟ لأن الناس لا تنصت له إلا إذا كذب، إلا إذا كذب، ولا تنصت له إلا إذا أضحكهم. فكل ما ازداد في الكذب كلما ازداد قبولا عند الناس، وكلما تندر بالآخرين وسخر بهم كلما ازداد قبولا عند الناس. فيصبح عنده الكذب والسخرية بالآخرين شهوة والعياذ بالله، حتى يصل إلى الكذب والسخرية بالدين والسخرية برب العالمين. ولذلك أكثر هؤلاء الذين يتندرون وينكتون ويضحكون لا يقفون عند حد من الحدود، وكثير منهم يسخر برب العالمين سبحانه وتعالى، أو يستهزئ بالله عز وجل، أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو بعالم من علماء الإسلام. تجده يكذب كذبة ثم يقول أخرجه البخاري، ها؟ تجده على يعني التندر والسخرية بالدين وبالصالحين وبالعلماء، يعني تصبح مطية لأمثال هؤلاء، تصبح مطية لأمثال هؤلاء. ولا شك أيها الإخوة أن السخرية والكذب على رب العالمين والسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كالسخرية بأحد من الناس، والكذب على الله ليس كالكذب على أحد من الناس، والكذب على رسول الله ليس كالكذب على أحد من الناس. السخرية برب العالمين أو السخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر، كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الدين. ولذا أمثال هؤلاء قد يخرج من الدين وهو لا يدري، يخرج من الدين وهو لا يدري، وليس له حجة أن يحتج يقول أنا ما انتبهت، أنا وأنا كنت غافل، أو أنا كنت أضحك، أو لم أكن أقصد. ها، لو كان لله عز وجل في قلبه وقار، وللنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه تعظيم، لما توصل إلى مثل هذا، ولما نطق بمثل هذا. لكن لما هان في قلبه مقام الرب الجليل سبحانه وتعالى، وهان في قلبه مقام النبي عليه الصلاة والسلام، استمر أن يسخر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو برب العالمين. ولذلك أولئك المنافقين الذين سخروا بالنبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون، يقولون ما كنا نقصد السخرية، وإنما كنا نقصد أن نتلهى في السفر، أن نتلهى بالحديث عن عناء السفر. فقال الله عز وجل رادا عليهم، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إسلامكم، إن نعف بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا كاذبين أو كانوا كافرين، الله أعلم. فالسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو السخرية برب العالمين، أو السخرية بالدين، هذا من قبائح الذنوب ومن قبائح الآثام، ولا يرتكبه إلا من تجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع أصحابه، كان يمزح مع أصحابه لكي يدلهم، ولو كان عليه كان يمزح على أصحابه لكي يبين لهم الرخصة في ذلك، لكي يبين لهم الرخصة في ذلك. فالدين هذا فيه سعة، وفيه فيه سعة للمسلم. ولو لم يضحك عليه الصلاة والسلام، ولو لم يمزح عليه الصلاة والسلام، لظن الظان أن هذا الدين فيه مشقة وفيه عنت، أو أن العبوسة من الدين، أن العبوسة وعدم الرفاهية من الدين، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، بل المزاح أيضا من الدين، والترفيه أيضا من الدين. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأنصار إلى الترفيه في يوم العرس، وقال إن في ديننا فر في دين في حتى يعلم الناس أن في هذا الدين ماذا؟ فرجة. وأذن النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة أن يلعبوا في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر وتتروح بالنظر إلى لعب الحبشة. فالمزاح من الدين، ولكن لا يجوز أن يكون إلا حقا، لا يجوز أن يكون إلا حقا. نعم. وقال بكر ابن عبد الله رضي الله تعالى أو رحمه الله تعالى، وهو بكر ابن عبد الله المزني، كان من التابعين، هذا تابعي أدرك كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال الحافظ علي بن المديني كان من خيار الناس، وكان ثقة حافظا فقيها. توفي رحمه الله تعالى سنة 106، توفي سنة 106 بكر بن عبد الله المزني. قال رحمه الله تعالى كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. يتبادحون أي يرمي بعضهم بعضا، أي يرمي بعضهم بعضا، يعني بقشر البطيخ. وفي أثر آخر ذكره الخطابي قال من حديث نائل قال سافرت مع عمر وعثمان وابن عمر قال فكانوا لفا وكنت أنا وابن الزبير في شببة معنا لفا قال فكنا نتمازح حتى نترامى الحنظل حتى نترامى الحنظل قال فما يزيد عمر على أن يقول كذاك لا تذعروا علينا أي حسبكم لا تنفروا الإبل فلم ينكر عليهم رضي الله تعالى عنه ماذا المزاح لكن إذا كان الأمر وكان الجد كانوا هم الرجال إذا كان الجد كانوا هم الرجال نعم طيب ذكر بعده البخاري رحمه الله تعالى باب المزاح مع الصبي باب المزاح مع الصبي قال سمعت أنس حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ماذا فعل النغير أو يا أبا عمير ما فعل النغير وهذا من أيضا من رأفته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام كان يخالط حتى الصبيان حتى الصبي وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام بل ورد أن الجارية الصغيرة كانت تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام في حاجتها وتمسك بيده فتأخذه جانبا يناجيها ويستمع لها عليه الصلاة والسلام فهذا كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان يقول أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطنا يقصد يخالطنا يخالط أهل بيته يخالط أهل بيته كان يأتي إلى بيت أم سليم أم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنها وعن أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ينام في بيتها وينام على سريرها رضي الله تعالى عنها حتى إنه عليه الصلاة والسلام نام مرة على سريرها فتصبب العرق من جبينه عليه الصلاة والسلام فلما جاءت وجدته نائما جمعت عرقه عليه الصلاة والسلام فلما أفاق قال يا أم سليم ما هذا قالت يا رسول الله نداوي به صبياننا فالتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام حق التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام حق فكان النبي أنس يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالطنا يعني يأتي في بيتنا قال حتى يقول لأخ لي صغير حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير أبو عمير هذا أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان له طير كان له طير حبسه في قفص له فالنبي ومات ثم مات طيره مات هذا الطير فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل وجد أبا عمير هذا يقول له ماذا ما فعل النغير الذي مات يعني ما فعل النغير فكان يمازحه عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير هذا الحديث أيها الإخوة هذا الحديث ذكره كثير من شراح الحديث ذكره كثير من شراح الحديث منهم القاضي الفقيه ابن القاص الشافعي ابن القاص الشافعي رحمه الله تعالى ألف في هذا الحديث في شرح هذا الحديث جزء صغير وذكر سبب تأليفه لشرح هذا الحديث أن كثيرا من أهل البدع يصف أهل الحديث بأنهم يروون أحاديث ليست لها فائدة أنهم يروون أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من ورائها فائدة وليس من ورائها طائل ويمثلون بمثل هذا الحديث يمثلون بمثل هذا الحديث يقول ابن القاص رحمه الله تعالى يقول وقد جمعت هذا الحديث وقد شرحت هذا الحديث ليبين أن مثل هذا الحديث أن هذا الحديث وأمثاله يحتوي على فوائد كثيرة لا يعرفها أمثال هؤلاء فحديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت قليلة إلا أنها تحوي معاني جليلة كما قال عليه الصلاة والسلام: قال أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام صغير، كلامه صغير، ولكنه كثير الفحوى والمعنى. ومن الأمور التي يعرف بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث المكذوب عليه قصر الحديث من طوله. بعض الناس يظن أن الحديث كلما كان أطول كان أصح، وهذا غلط. بل إذا رأيت الحديث طويل اعرف أنه إما ضعيف أو مكذوب. أكثر الحديث الطويلة مكذوبة، أكثر الحديث الطويلة الضعيفة، أكثر الحديث الطويلة إما مكذوبة أو ضعيفة، وقليل منها يصح، قليل منها يصح. ولذلك أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه لما روى حديثا طويلا، روى حديث ثم آخر ثم ثانيا، فقيل له: ويحك، كل هذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون له، فقال: نعم، قد يحدث، ولكن كثرة طول الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه إما حديث ضعيف أو أنه مكذوب. وذلك الحديث التي تروى أو تنشر عن طريق بلاك بيري أو التلفونات وما أشبه ذلك، إذا رأيت الحديث طويل، إذا رأيت الحديث طويل وما أشبه ذلك، فاعلم أن هذا الحديث، يعني مباشرة اعلم أن هذا الحديث ليس صحيحا، أو لا تصدق مباشرة، اعلم أن تكون فيه تهمة، إلا إذا ذكر مصدره أنه خرجه البخاري وخرجه مسلم، أو ذكر أنه صححه فلان وصححه فلان من الناس. أما إذا هكذا حديث طويل ما أشبه ذلك، فاعلم أنه ضعيف. المهم أن ابن القاص رحمه الله تعالى ألف في شرح هذا الحديث رسالة، ألف في شرح هذا الحديث رسالة، وقال: إن الدافع الذي حملني على تأليف هذه الرسالة أن أهل البدع يصفون أهل الحديث أنهم يروون أحاديث لا طائل من ورائها، وليس من وراء روايتها فائدة. ثم ذكر هذا الحديث وذكر له 60 فائدة، ذكر لهذا الحديث 60 فائدة من الأحكام الفقهية التي تستفاد من هذا الحديث. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وزاد على 60 حديث 60 فائدة، هذه أيضا فوائد كثيرة. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قليل المعنى إلا أن فوائده كثيرة. أيضا بعض متتبعي الحديث في مثل هذه الأيام يحصر أحاديث الأحكام، وبعض الحديث وبعض الفقهاء يحصر أحاديث الأحكام في 500 حديث أو في 300 حديث أو في 1000 حديث أو ما أشبه ذلك. والشافعي رحمه الله تعالى قال إن أحاديث الأحكام تبلغ 500 حديث أو ما أشبه ذلك. هؤلاء الفقهاء رحمهم الله تعالى كالشافعي وغيره من أهل الحديث لما يحصرون أحاديث الأحكام يقصدون أحاديث الأحكام التي هي صريحة في بيان الأحكام الشرعية، هي صريحة، ولكن قد يستنبط حكم من الأحكام من حديث ظاهره أنه ليس فيه ماذا؟ ليس ظاهر أن المراد به حكم فقهي. قد يكون حديث في فضائل الأعمال، قد يكون حديث في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد يكون حديث في الترغيب والتلهيب، ولكنه يستفاد منه حكما فقهيا. فأهل الحديث حينما يذكرون أن أحاديث الأحكام عددها كذا وكذا، فيقصدون بها ماذا؟ أحاديث الأحكام الصريحة. ولذلك هذا لا يتنافى مع وجود أحاديث أخرى قد تكون في الرقائق، وقد تكون في الفضائل، وقد تكون في مكارم الأخلاق، يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أحكاما فقهية. ولذا بعض الناس من قلة جهله بمذهب السلف رحمهم الله تعالى وبمعنى أقوال الشافعي حينما يقول أحاديث الأحكام 500، يقول بقية الأحاديث إذن ضعيفة، أو لا تصحح هذه الأحاديث. لماذا؟ قالوا أحاديث الأحكام معروفة، حديث الأحكام العلماء حصروها العلماء حصروها وقال الشافعي أن حديث الأحكام 500 وقال فلان إن حديث الأحكام كذا وكذا. إذن حديث الأحكام محصورة، إذن ما بعد غير حديث الأحكام ماذا يكون حكمها؟ ضعيفة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. مراد السلف رحمهم الله تعالى حينما يقولون أحاديث الأحكام معروفة، أي الحديث الأحكام الصريحة في حديث الصريحة في بيان الأحكام، هذه نعم، لكن هذا لا يمنع أن يكون في حديث الفضائل حديثا صحيحا يستفاد منه حكما شرعيا، يستفاد منه حكما شرعيا، أو يستفاد منه فقه، يستفاد منه فقه ليس موجودا في الحديث الأخرى، أو قد يكون موجود لكن هذا يزيد يعضد من دلالته. نعم. طيب، ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب حسن الخلق. قال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق لا شك أيها الإخوة أنه من أعظم الأعمال والقربات إلى الله عز وجل، ولكن أفضل القربات إلى الله عز وجل ما هي؟ الواجبات والفرائض التي افترضها الله عز وجل على العبد. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ثم بعد الفرائض يأتي التفاوت بين الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، ولا شك في ذلك أيها الإخوة. فحسن الخلق جاء في فضله كثير من الأحاديث، ولذا في حديث عائشة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ليبلغ بخلقه درجة الصائم القائم بحسن الخلق. نعم. وفي حديث آخر أيضا النبي ذكره البخاري نعم أن قال خياركم أحاسنكم أخلاقا، وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ففضل حسن الخلق عظيم جدا أيها الأخوة، عظيم جدا. وإذا رزق الإنسان حسن والإنسان إذا رزق حسن الخلق دل على حسن الإيمان في قلبه، دل على حسن الخلق الذي تراه في قلب في تصرفات أو في سلوك المسلم يدل على حسن الإيمان في قلبه، وكذلك العكس بالعكس. فالفحش في الخلق يدل على الفحش في الإيمان، على عدم استقامة الإيمان في قلبه، على عدم الاستقامة في قلبه. فحسن الخلق يدل على علو المنزلة ويدل على علو المكانة والقرب من الله عز وجل والقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا هو الإيمان، هذا هو كمال الإيمان. فكمال الإيمان له أثر على ماذا؟ على الجوارح. فإذا كمل الإيمان في قلب العبد كملت أعمال جوارحه. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما كان أكمل الناس إيمانا كان كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وذلك لكمال إيمانه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، والمقصود بالميزان ما هو؟ الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الذي يوزن يوم القيامة أشياء، أن الذي يوزن يوم القيامة أشياء، منها من الأشياء التي توزن الرجل نفسه، الإنسان نفسه أو الرجل نفسه يوم القيامة يوزن، العامل نفسه يوزن يوم القيامة. ولذلك لما لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على نخلة، صعد على شجرة النخلة، ضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من دقة ساقيه، ساقه دقيقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، هما أثقل في الميزان من أحد. وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة، لا يزن جناح بعوضة. فهذا يدل على أن الرجل نفسه يوزن، على أن المرء يوم القيامة بنفسه يوزن. ومما يوزن أيضا الأعمال، الأعمال نفسها أو ثوابها يوزن. ولذلك في هذا الحديث أن حسن الخلق يوزن في الميزان، حسن الخلق يوزن في الميزان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، تملأني ما بين السماء والأرض. وفي حديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث ذاك الرجل أنه يوم القيامة توضع يأتي يوم القيامة وتوضع يوضع في كفة الميزان ينشر له 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، يقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: ألك اليوم حسنة؟ فيقول: لا. فينظر في أعماله فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتثقل هذه البطاقة وتطيش السجلات 99 سجل، 99 سجل. وهذا يدل أيها الإخوة على عظم هذه الكلمة ومكانتها. انظر حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصاح يوم القيامة برجل من أمتي، يصاح يوم القيامة على رجل من أمتي فينشر له 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها مد البصر. يعني انظر ما يعني عظم جرم هذا الرجل، عظم جرم هذا الرجل، ثم تخرج له بطاقة ليس فيها شيء سوى لا إله إلا الله، سوى لا إله إلا الله، فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى، قال: فتطيش تلك السجلات، فتطيش تلك السجلات. الله أكبر. فلا إله إلا الله عظيم أيها الإخوة. المهم أن الأعمال أيضا توزن، أن الأعمال أيضا توزن يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال: خياركم أحسنكم أخلاقا، خياركم أحسنكم أخلاقا. ولا شك أن المقصود بالخيار الخيار الخير، المقصود به الخير، والخيرية المراد بها الخيرية عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. فخير الناس عند الله عز وجل من هو؟ حسن الأخلاق، أنه خير عند الله عز وجل. والعكس أيضا صحيح، مفهوم المخالفة أن شر الناس عند الله عز وجل من هو؟ شر الناس عند الله عز وجل هو سيء الخلق، سيء الخلق. فالإيمان وحسن الخلق قرينان، الإيمان وحسن الخلق قرينان. فإذا رأيت حسن الأخلاق مسلما حسن الأخلاق فاعلم أنه على درجة من الإيمان، فاعلم أنه على درجة من الإيمان. وإذا وجدت مسلما سيء الخلق فاعلم أنه سيء الإيمان أيضا، سيء الإيمان أيضا. فالإيمان له علامة يراها المؤمنون ويراها الناس، وليس الإيمان فقط في القلب، ولكنه ما وقر في القلب، كما قال بعض السلف: الإيمان ما وقر في القلب قال وصدقه العمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب، الحديث الذي بعده قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قال: فسكت القوم فعادها مرتين أو ثلاثا، قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. والمقصود بأقربكم مني مجلسا، أقربكم مني مجلسا أي ماذا؟ أي منزلة، أقربكم مني منزلة يوم القيامة. طيب، الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالإسلام، بعث بالإسلام، والإسلام كله خلق حسن، الإسلام كله خلق حسن. فكل فالخلق الحسن ما هو؟ هو الإسلام، التزام الإسلام، التزام الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إنما بعثت بالأخلاق، وإنما قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا يدل على أن حسن الخلق الذي كان عند العرب، حسن الخلق الذي كان عند العرب أقره الإسلام، أقره الإسلام وزاده. فالعرب كان عندها خلق وكان عندها أدب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق ويتمم صالح الأخلاق. طيب، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بعد هذا قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم الله عز وجل بها، أو فينتقم لله عز وجل بها. هذا الحديث فيه بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فيه بيان خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن ينتقم لنفسه، لم يكن ينتقم لنفسه، وإنما انتقامه كان لله، كان انتقامه لله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا عظم شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يختار لأمته ماذا؟ الأيسر، كان يختار لأمته الأيسر والأسهل، الأيسر والأسهل. ولذلك قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالتيسير على الناس والتيسير على المكلفين مضاد ضد ماذا؟ التعسير. التيسير ضد التعسير، واليسر ضد المشقة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسرا ولا تعسرا. وقال: بعثت بالحنيفية السمحة، يعني ليس فيها مشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه قال قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني يعز عليه عنتكم ومشقتكم، يعز عليه عنتكم ومشقتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء باليسر، جاء بالشريعة اليسر، وجاء بوضع الأصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل في وصفه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع الأصر، يسقطها، والأغلال التي تغلهم التي كانت قد فرضت عليهم. فاليهود مثلا كان إذا أصابت ثوبهم النجاسة قد أمر اليهودي بأن يقص الثوب، يقص ثوبه. فجاء الإسلام بماذا؟ باليسر. وأهل الكتاب لا يصلون إلا في كنائسهم، واليهود لا يصلون إلا في أديرتهم، فجاء اليسر لهذه الأمة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض طهورة، والأرض أيضا مصلى. فهذه الشريعة شريعة يسر، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة ميسرة، شريعة سهلة، شريعة ميسرة وشريعة سهلة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، الفقهاء رحمهم الله تعالى استنبطوا من هذا اليسر الذي جاءت به الشريعة أن المشقة منفية عن المكلفين، المشقة في دين الإسلام منفية عن المكلفين، فإذا وجدت مشقة في الشريعة فاعلم أنها ليست مرادة لله عز وجل، واعلم أن حكم الله مخالف لذلك، فالمشقة لا يريدها الله عز وجل، لا يريد العنة للمكلفين، ولا يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الصائم أباح الله عز وجل له الفطر، المسافر جاءت الرخص العديدة من الله عز وجل، ها؟ فالشريعة هذه شريعة يسر، وحيثما وجدت المشقة جاء التيسير من الشارع، جاء التيسير من الشارع. ولكن المشقة، المشقة تنقسم إلى أقسام، المشقة تنقسم إلى أقسام. مشقة يريدها الله، يريدها الله عز وجل لأجل الابتلاء والتعبد والاختبار. إذن هذه المشقة، هذا النوع الأول من المشقة، مشقة يريدها الله عز وجل، ولكن يريدها ليس لذات المشقة، وإنما لماذا؟ قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مثلا الصلاة، صلاة الفجر، الاستيقاظ من النوم في مشقة على بعض الناس، الوضوء في البرد في الماء البارد في مشقة على الناس، الصلاة في الصلاة في وقت البرد مشقة في على الناس، الصلاة في وقت الحر مشقة على الناس، الصوم في مشقة خاصة إذا طال النهار قد يكون فيه مشقة. لكن هذه المشقة، هذه المشقة مرادة للشارع، مرادة للشارع. الحج مثلا فيه مشقة على المكلفين، لكن هذه المشقة مرادة للشارع، أرادها الله عز وجل، أرادها الله سبحانه وتعالى. لماذا أرادها الله عز وجل؟ لأجل التعبد، لأجل التعبد، لكي يفرق الله عز وجل بين المؤمن المسابق للخيرات، الظالم، من يجتهد من لا يجتهد. إذن بماذا تنال الجنة؟ الجهاد نفسه، مقاتلة أعداء الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت حينما تأمر الناس بالمعروف وتنام عن المنكر، حصل الناس على الشارع يدقون، وقفت عندهم يا جماعة اتقوا الله عز وجل، خاف والله عز وجل، قد تقابل بالسخرية، قد وقد تحتاج إلى في مشقة. هذه المشقة يريدها الله عز وجل، يريدها لماذا؟ للابتلاء، لكي يرفع درجة المؤمنين، لكي يرفع درجة المؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الذين كانت بيوتهم بعيدة من المسجد تحولوا إلى قرب المسجد، فقال ابن سلم، قال دياركم تكتب آثاركم، بعدكم في رفعة درجة لكم، في رفعة درجة لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، قال نصبك على قدر أجرك على قدر نصبك، في أجر. فهذه المشقة يريدها الله عز وجل، لكن هذه المشقة، هذه المشقة محصورة، يعني الأصل في الأحكام عدم وجود هذه المشقات، الأصل في الأحكام الشرعية عدم وجود المشقة، أما هذه المشقة، وجود هذه المشقة فهو استثنائي. وبعضهم يقول، يعبر بعض الفقهاء يعبر، يقول هذه مشقة اعتيادية معتادة متحملة، أيضا هي متحملة، يعني مثلا الصلاة بعض الناس كسلان أصلا يقول هذه مشقة، فلو جرينا في التيسير مع أهواء الناس لأسقطنا جميع التكاليف، لأسقطنا جميع التكاليف. ولكن هذه المشقة هي مشقة محتملة، عامة الناس وعامة المكلفين يتحملونها، عامة المكلفين يتحملونها، فهي مشقة محتملة يمكن احتمالها، وهذه المشقة المحتملة التي يمكن احتمالها يريدها الله عز وجل. أما المشقة التي لا يريدها الله عز وجل ولا توجد في أحكام الشريعة، وهي النوع الثاني من المشقة، هي المشقة التي لا يمكن احتمالها، لا يمكن احتمال عموم الناس لها. قد يرزق الله عز وجل من الناس من يتحمل هذا من المشقة، ولكن العبرة بالغالب العام، العبرة بالغالب العام. فكما ذاك المرض، المرض مشقة غالب الناس لا تحتمله، ولذلك أبيح للمريض أن يفطر، أبيح للمريض الذي لا يقدر على الصلاة قائما أن يصلي جالسا، المسافر أبيح له أن يفطر، وأبيح له أو أبيح له الجمع بين الصلاتين، وأمر بقصر الرباعية لكي تكون ركعتين. هذه أحكام أنيطت تخفيفا على المسافر، لأن المشقة مظنة ماذا؟ السفر مظنة المشقة، السفر مظنة المشقة. فهذه مشقة غير محتملة، وهذه المشقة لا يريدها الله عز وجل، هذه المشقة لا يريدها الله عز وجل. طيب، هذه المشقة التي لا يريدها الله عز وجل جاءت الشريعة بنقل المكلف منها إلى اليسر، نقل المكلف من هذه المشقة إلى ماذا؟ إلى اليسر. فالمتوضئ إذا لم يستطع أن يتوضأ بالماء البارد يضره يتيمم، لا بأس، لا مشقة يعسر على أكثر الناس أن يتوضأ بالماء البارد. فالمشقة غير المحتملة وغير المعتادة، المشقة غير المحتملة وغير المعتادة، جاء الشرع فنقل المكلفين منها إلى ماذا؟ إلى اليسر، جاءت الشريعة باليسر. إذن اليسر أين يكون؟ يكون مقابلا للمشقة التي لا يمكن احتمالها. إذا جاءت وردت مشقة لا يمكن احتمالها، جاء الشرع بماذا؟ باليسر. لكن هل يأتي الشرع باليسر في المشقة التي يمكن احتمالها؟ بمعنى الله عز وجل أمر بماذا؟ بجلد الزاني، بجلد الزاني، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. طيب بعض الناس صعب علي أني أجلد، صعب يشق علي أني أجلد، طيب ما في شيء ثاني يسر؟ ها؟ يقال لا، اليسر في هذه في المشقة المحتملة أو في المشقة المعتادة، اليسر في المشقة المعتادة مضاد لشرع الله، لا يريده الله عز وجل، مضاد لشرع الله عز وجل. ولذلك لما أمر الله عز وجل بجلد الزانية والزاني ماذا قال؟ قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بعدين إيش قال؟ علق ذلك بالإيمان، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمعنى مفهوم المخالفة أن الذي تأخذه رأفة في حق هذا الجاني لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ناقص إيمانه بالله واليوم الآخر. إذن هذا النوع الأول من المشقة، المشقة ماذا؟ المحتملة أو المشقة المعتادة. هل يجوز أن يدخل عليها التسهيل والتيسير؟ لا، المشقة المعتادة لا يدخل عليها التيسير والتسهيل. مثلا جاء واحد وقال أنا ما أستطيع أن الساعة 7 تفطرون، نهار رمضان طويل، تفطرون الساعة 7، أنا ما أستطيع، يعني وين الرخصة القاعدة الشرعية التي تقول المشقة تجلب التيسير؟ مو عندكم قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير؟ وين الرخصة هذه؟ نقول لا، المشقة تجلب التيسير في أي نوع من المشقة؟ المشقة غير المعتادة. أما المشقة المعتادة هذه ليس فيها تيسير وليس فيها تسهيل. وهنا ظل كثير من الناس، ظل كثير من الناس في تبديل شرع الله عز وجل بدعوى ماذا؟ التسهيل والتيسير، التسهيل والتيسير، كأن الشرع هذا محطوط في جيب أبوه، خذ تيسير،
وخذ تيسير. اتصلت حرمة قامت تصيح بتش بتش عندي أبغي فلوس وغيره، روح اقترض من ربا برايك. تيسير شرع ما جاب التيسير، ما جاب المشقة. خذ من هذه الفتاوى، من فتاوى التيسير ما لا يحصى بحجة ماذا؟ التيسير. فصار شرع الله عز وجل مبدلا بحجة ماذا؟ التيسير. هذا كلام غير صحيح. التيسير إنما يرد على ماذا؟ المشقة التي لا يمكن احتمالها، المشقة التي لا يمكن احتمالها، هذه هي التي يرد عليها التيسير. ولذلك انظر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. طيب، الرمي قبل الزوال يوم النفر، الرمي قبل الزوال، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ماذا؟ زوال الشمس حتى يرمي. بعض الناس قال يفعل ولا حرج، والتيسير وعدنا زحام، عدنا زحام، قال يفعل ولا حرج، ارمي حتى من بعد طلوع الفجر، حتى بعضهم يقول من الليل، يفعل ولا حرج. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ماذا كان يفعل؟ كان يتحين ويترقب زوال الشمس حتى يرمي. طيب لماذا لم يرمي قبل؟ لماذا لم يرمي قبل وهو كان يحب التيسير على الناس؟ وكان يسهل على الناس، يسهل على الناس، يسهل على الناس. وقد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000. فلماذا لم يرمي النبي عليه الصلاة والسلام قبل مع أنه يريد التسهيل ويريد التيسير؟ علمنا أن التحين، طلوع التحين زوال الشمس مراد للشارع، يريده الشارع. أما إسقاط هذا الحكم فهو تبديل للشرع، هذا تبديل لشرع الله عز وجل، تغيير لشرع الله عز وجل بحجة ماذا؟ التيسير على الناس. فالتيسير أيها الإخوة، الشرع جاء باليسر، الشرع جاء باليسر، ولكن ورفع الأسر والأغلال ورفع المشقة، ولكن هناك من المشقة ما يريدها الشارع، هناك من المشقة ما يريدها الشارع. فإذا كانت هذه المشقة معتادة يريدها الشارع، فلا يجوز لأحد من الناس أن يقدم على إسقاط هذا الحكم بداعي ماذا؟ بداعي التيسير على الناس والتيسير على المكلفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا لا يجوز. التيسير إنما له حدود، له حدود. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. كيف؟
معتاد
أكثر من الناس يقدر عليه. إيه، يكثر. نعم.
إذا وجد شيخ فعلا في الصيام ما يروم يصوم، كان حي ضعيف يعني ما
يروم. شوف سلمك الله، إما أن يكون إنسان صحيح سليم سوي، وإما أن يكون مريض. واضح؟ المريض يصوم مثل ما قال الله عز وجل، فمن كان مريضا أو على سفر قال فعدة من أيام أخرى. شفت؟ وأما الصحيح السليم يصبر، تعود يصبر يصوم. يصبر يصبر إلا إذا قال له الطبيب إن الصيام يضربك لأن جسمك أنت مريض، جسمك أنت لا يتحمل. شفت كيف؟ فيكون حكم المريض، حكم المريض. أما إن يصبر يعتاد الصيام. نعم.
طيب شيخ، بس
أنا
يطعم بعدين
ولا
وعلى طول
مثلا
في هذا
المشكلة؟ ما هو سلم، لا مو على طول، بعدين مثلا وقت الشتاء الساعة 5:30 صلي المغرب يصوم.
إذا ما قدر،
إذا كان مريضا، مريض مرضا دائم يطعم، يطعم. نعم تفضل. ما أسمع، ما أسمع. إيه؟
يعني فقط
الدين، كل الدين
يعني
لا شك حسن الخلق في اتباع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق في التعامل مع الآخرين، حسن الخلق في الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله عز وجل الذين يتبعون الذين يستمعون يستمعون القول فيتبعون أحسن. شفت كيف؟ لكن الظاهر المقصود في الأحاديث، الظاهر أن المقصود في الأحاديث حسن الخلق في التعامل مع الآخرين، ظاهر هذا والله أعلم. أما حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو وارد مندرج تحت هذا، شفت؟ أما التعامل مع رب العالمين فهذا لا شك مقصود. نعم تفضل. سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام مثل كما كان الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في أزمنتنا كثيرة، أما في زمن السلف رحمه الله تعالى لو رأينا أدبهم في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع حديثه عليه الصلاة والسلام لوجدنا شيء كثير. ابن عمر رضي الله تعالى عنه رأى ابنه بلال يخذف حصى فقالوا لا تخذف، شفت كيف؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، فرآه مرة أخرى أو عبد الله بن مغفل هذا فرآه يخذف فقال والله ما كلمتك أبدا، أخبرك أن سلمناه عن ذلك ثم تفعل. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال بلال ابنه والله لنمنعهن يتخذنه دغل، فقال ابن عمر حدثك عن رسول الله وتقول كذا وكذا، قال فسبه سبا شديدا ما سمعت ابن عمر يسبه مثله أبدا. على مثال من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يعده الصحابة. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا على طهارة، إلا على طهارة. وكان يرى من الأدب عدم التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماشي أو هو قائم. ولذلك ورد دخل الإمام مالك رحمه الله تعالى على أحد الرواة فلم يكن له مجلس وهو قائم فلم يحدث عنه لأنه سمعه من هذا الرجل وهو قائم. وكان رحمه الله تعالى إذا حدث إذا جلس للحديث يتغير وجهه رحمه الله تعالى و هيبة وإجلال لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعض أهل الحديث إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي شوقا إليه، وكان يعني إذا بعضهم إذا ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، ها كل هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبا معه عليه الصلاة والسلام. وقد كان من أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يطرقون باب النبي عليه الصلاة والسلام بأظفاره، وكانوا يعدون رفع الصوت على النبي عليه الصلاة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعدونه من التقدم بين يدي الله ورسوله. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يسمع النبي إذا تكلم، لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأله النبي صلى الله عليه وسلم قول مرة ثانية، يقول حتى يطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم مرة ثانية. فالأدب سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام له صور كثيرة، عدم الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا سوء أدب، ها مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. إيه لا شك أن الاستهزاء بالعلماء، شفت كيف؟ الاستهزاء بأهل العلم هو استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم. فإذا كان يستهزئ بهؤلاء العلماء لكونهم علماء الشريعة هذا لا شك استهزاء بالنبوة. لكن أحيانا قد يستهزئ, يعني قد يستهزئ بالشخص لذات الشخص, مثلا فلان في عنف في شدة مثلا, شفت كيف؟ فهذا مع أنه محرم إلا لا يكون, لا يبلغ درجة ماذا؟ استهزاء بالشرع أو بالنبوة. نعم في حد؟ تفضل. نعم إيه ضرورة تقدر بقدر. نعم إيه في قاعدة, في قاعدة, وهي أن المشقة هذه إذا كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام ثم لم يلتفت إليها فلا يجوز اعتبار مشقة. إذا كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إليها, أو كانت المشقة معتادة أصلا, إذا كانت معتادة أصلا ولم يلتفت إليها الشارع فهذه لا يدخل التيسير. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم كابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية يكثرون من استعمال هذه القاعدة, أن التيسير إذا كان مقتضاه موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام ثم لم يرد فهذا التيسير غير مراد لا يجوز. من ذلك مثلا النكاح التحليل, النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له, فالشخص إذا طلق زوجة ثلاثة بعض الخبثة يفعل إيش؟ يجيب تيس مستعار كي يتزوج هذه المرأة ثم يحل لها الأول فيبقى. فبعضهم إيش يقول؟ باب التيسير, باب التيسير نجيز للناس أن يفعلوا مثل هذا, فيقال لا ما يجوز هذا الكلام, لأن لو كان هذا مطلوب أو هذا التيسير مشروع لدل النبي عليه الصلاة والسلام عليه, لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. نعم تفضل. إيه نعم, أمور الدنيا, أمور الناس التي الناس يحتاج إليها. نعم إيه؟ أظن الشيخ الألباني حسن الحديث هذا,
لأن هذا يستدل في كثير من دعات البدع من كجوز الكذب الآن تصل خرافية وكذا, لأن الصحابي هذا قال لي أنا متخالف مع والدي كذا بات عنده ثلاث ليال.
على كل الكذب لا يجوز أصلا الكذب, يعني لو سلمنا بهذا الحديث صحيح أو غير صحيح الكذب لا يجوز أصلا, يعني باتفاق العلماء الكذب محرم باتفاق العلماء, لكن هؤلاء لما يجيزون يقولون للمصلحة مثلا, شفت كيف؟ يجيزونه للمصلحة, فيقال مثلا الجواب عن مثل هذا الحديث يقال لعله ورى استعمل التورية, لعله استعمل التورية, وقد قال عليه الصلاة والسلام أو قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب, شفت كيف؟ فلعله استعمل التورية متخاصم مع أبي, شفت كيف؟ يقصد مثلا اختلفت أنا وأبوي, وكم يختلف الابن مع أبي, ولا يلزم من ذلك القطعان المقاطعة والهجران, ها؟ فلعله استعمال المعاريض, أما الكذب فهو محرم باتفاق العلماء. نعم والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. عفوا لحظة شوي, لحظة, حد منكم يحضر درس الأخ صالح يوم الثلاثاء؟ زين تحضرون انتو؟ حد منكم يحضر ولا انت تحضر؟ طيب تريدون ندرس يوم الثلاثاء كتاب في العقيدة؟ ها ابو علي ايش رايك؟ الثلاثاء نعم بكرة بالاربعة كان درس صالح. طيب تبونه بالثلاثة ولا الاربعة؟ الثلاثة ايش درس؟ ها وين؟ ايش درسه؟ متى وقته؟ بعد العشاء. طيب الاربع ايش رايكم؟
طيب
الاربع. ها كنت تقولون ما تبون الاربع؟ اربع زين ولا لا؟ طيب ايش رايكم في كتاب معارج القبول؟ تبدون هذا الاسبوع ولا الاسبوع الجاي؟ نبدا هذا الاسبوع. خلاص اذا يوم الاربع بعد صلاه العشاء بيكون عندنا شرح معارج القبول. طيب الله يبارك فيكم، حياكم الله، السلام عليكم.